قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. قال الأزهري في الحاشية هنا: الصداع ألم بأي جزء الرأس، وأسبابه عديدة جدا لا يمكن حصرها، ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان معين وفي أوقات معينة. قال: روى ابن ماجة في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحنة، ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. وهذا الحديث هو حديث سلمى أم رافع مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده عبيد الله بن علي بن أبي رافع ضعيف، وجاء عند البزار عن أبي هريرة، وفيه الأحوص بن حكيم فيه ضعف. ومع ذلك فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحنة للصداع، وقال بأنه نافع. قال: والصداع علم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما يسمى شقيقة. إذن ألم الرأس إن كان في أحد الشقين يقال له شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما يسمى بيضة وخودة، تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، وربما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمة. قال: وأنواعه كثيرة وأسبابه مختلفة، وحقيقة الصداع سخونة الرأس واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس فلا يجد منفذا فيصدعه كما يصدع الوعي، والوعي المراد به القيح والمدة، كما يصدع الوعي إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ. فكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه، فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل وجال في الرأس سمي السدر. إذن الصداع عبارة عن أبخرة تخرج فلا تجد منفذا فتسبب الصداع في الرأس. قال: والصداع يكون عن أسباب عديدة، أحدها من غلبة واحد من الطباع الأربعة: الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة ونحو ذلك. قال: والخامس يكون من قروح تكون في المعدة فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. والسادس من ريح غليظة تكون بالمعدة في المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه. والسابع يكون من ورم في عروق المعدة فيألم الرأس بألم المعدة لاتصال الذي بينهما. والثامن صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئا فيصدع الرأس ويثقله، والمعدة بيت الداء. فهذه الأمراض في الرأس وسببها ما يحصل في المعدة. قال: والتاسع يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم فيصل إليه من حر الهواء أكثر من قدره. والعاشر صداع يحصل بعد القي والاستفراغ إما لغلبة اليبس وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه. والحادي عشر صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. والثاني عشر ما يعرض عن شدة البرد وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم تحللها. والثالث عشر ما يحدث من السهر وعدم النوم. والرابع عشر ما يحدث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه. والخامس عشر ما يحدث من كثرة الكلام فتضعف قوة الدماغ لأجله. والسادس عشر ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. والسابع عشر ما يحدث من الأمراض النفسانية كالهموم والغموم والأحزان والوساوس والأفكار الرديئة. والثامن عشر ما يحدث من شدة الجوع فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. والتاسع عشر ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه. والعشرون ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم والله أعلم. وممكن يزاد على هذا أيضا ما يكون سببه المس الشيطاني أو السحر، فبعض الناس يكون عنده مس أو عنده سحر فيتركز الألم في رأسه، فتجده دائما يشتكي من ألم الرأس وألم شديد وسببه المس. وبناء على هذه الأنواع الكثيرة التي هي سبب لصداع الرأس أو للشقيقة، فإنه ينبني على ذلك اختلاف العلاج، فليس علاج صداع الرأس نوع واحد، باختلاف أنواعه يختلف علاجه. قال: فصل. وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقية إليها، فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع، يعني أن صداع الشقيقة قد ينفع منه عصب الرأس، عصب الرأس ينفع من صداع الشقيقة الذي يكون في جهة من الرأس دون الأخرى. قال: وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. قال: وفيه عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة. وفي الصحيح أنه قال في مرض موته: ورأساه. وكان يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع من في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس، وليس كل أوجاع الرأس ينفع معه العصب، ولكن مثل هذه الشقيقة. قال: فصل. وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنهما علاجه بالاستفراغ أي يخرج ما في بطنه، ومنهما علاجه بتناول الغذاء، وهذا إذا كان الصداع سببه الجوع، ومنهما علاجه بالسكون والدعة، وهذا إذا كان الصداع سببه كثرة الكلام وتحمل الأثقال والهموم والغموم، هذا يحتاج إلى سكون وهدوء. ومنهما علاجه بالضمادات، وهذا إذا كان الصداع نتيجة الحرارة أو الحمى ونحو ذلك. ومنهما علاجه بالتبريد، ومنهما علاجه بالتسخين، وهذا إذا كان الصداع سببه البرد. ومنهما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات. إذا عرف هذا فعلاج الصداع في هذا الحديث بالحنة هو جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه. فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب استفراغها نفع فيه الحنة نفعا ظاهرا، وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، لكن الخل يكون شيء يسير، أو يكون من الخل ليس بالخل القوي، خل الأبيض أو نحو ذلك. أما يذهب يعمل له حنة مع خل أسود فهذا سيحرق رأسه، وبعضهم قيل له الحنة مع الخل ينفع من الصداع فأصابه الصداع فذهب يخلط الحنة بالخل، بدل من أن يجعل الحنة ماء خلط الحنة بالخل خل الأسود، ثم صبغ رأسه، ومن شدة الألم ما استطاع أن يغسل رأسه في البيت، خرج يجري من البيت إلى أن وصل إلى بئر، مكان بئر في حوض، وانغمس فيه من شدة الوجع، ثم انتفخ رأسه وحصل له من الأتعاب بعد ذلك. فالخل إنما يجعل منه شيء يسير جدا بين الحناء. قال: وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه، وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء، هذا الحنة. وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى إليه وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحنة. وهذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن الحنة علاج للعصب في الأرجل والأيدي والرأس، ولكن استعمال الحنة للرجل في يديه وفي رجليه لغير مرض تشبه بالنساء، استعمال الرجل للحنة في يديه وفي رجليه لغير حاجة تشبه بالنساء، فلا ينبغي إلا للحاجة. قال: وفي الترمذي عن سلمى أم رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحنة. وهذا هو الحديث المتقدم الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.